بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كل عام وأنتم بخير، تقبل الله منا ومنكم وعيدكم مبارك. أهلا بكم إلى حلقة جديدة في برنامجكم آيات الحج في القرآن مع ضيفنا فضيلة الشيخ صالح بن حواد المغامسي، إمام وخطيب مسجد قباء، الذي نرحب به في هذه الحلقة. كل عام وأنتم بخير، تقبل الله منا ومنكم.
تقبل الله من الجميع، حياكم الله سبحانه وتعالى. أسألكم وأوجه التهنئة لإخوان المسلمين والمسلمات في جميع أقطار الأرض، نسأل الله أن يتقبل منهم في هذا اليوم.
اللهم آمين. نحن اليوم في يوم الحج الأكبر كما هو معروف، في قوله تعالى: وأذان من الله ورسوله إلى الناس يوم الحج الأكبر. ما المراد بيوم الحج الأكبر؟ لماذا سمي يوم الحج الأكبر؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه من والاه. وبعد، الأظهر من أقوال العلماء أن يوم الحج الأكبر هو يوم النحر، أي يوم العيد الأول، أي يوم عيد الأضحى، أي بتعبير أوضح العاشر من شهر ذي الحجة. وهذا اليوم العاشر مر معنا أن الأظهر هو اليوم الذي كلم الله جل وعلا فيه موسى، إذ قال الله تبارك وتعالى: ووعدنا موسى 30 ليلة وأتممناها بعشر فتم ميقات ربه 40 ليلة. فعلى هذا يكون الله جل وعلا قد كلم كليمه ونبيه وصفيه موسى بن عمران عليه السلام في يوم الحج الأكبر، أي العاشر من ذي الحجة. طبعا في هذا الذي يعني تساوى المطروح هنا، لما سمي يوم الحج الأكبر؟ ثم يوم الحج الأكبر، أهل العلم يقولون بأن فيه من أفعال الحج ما ليس في غيره، ونبدأ يعني نستقصيها من باب كيف حج النبي صلى الله عليه وسلم، أو ماذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم في يوم الحج الأكبر. مر معنا يعني في لقاء الأمس أنه عليه الصلاة والسلام خرج من مزدلفة وأفاض منها قبل شروق الشمس. في عرفة، من عرفة إلى مزدلفة، أردف الفضل بن عباس، أردف أسامة بن زيد. في مسيره عليه الصلاة والسلام من مزدلفة إلى منى، أردف ابن عمه الفضل بن عباس رضي الله تعالى عليه وعلى أبيه. ما زال يلبي حتى أتى جمرة العقبة، فلما أتى جمرة العقبة قطع تلبيته ورماها صلى الله عليه وسلم بسبع حصيات يكبر مع كل حصى. عندما يقول الراوي رماها فالرمي غير الوضع، فلو أن إنسانا يريد أن يظهر لمن حوله أنه لا زحام في الرمي، هذا يحصل، ويريد أن يطمئن من حوله، أو بعضهم يضعها فوق الجسر ويحركها بيده، يعني هذا كله لا يسمى رميا. فالرمي له طريقة معروفة، رمي الذراع كاملة أو شبه كاملة ثم ترمى، والمقصود الشخص، والمقصود المرمى الحول،
لا الشاخص.
فلو لم تضرب في الشاخص لا حرج، المهم أن تسقط في المرمى. هذا أول أفعال الحج في يوم الحج الأكبر. إذا يبدأه الحاج إذا يعني مضينا على السنة برمي جمرة العقبة، ولا يقف عندها ولا يجب. ثم إنه صلى الله عليه وسلم أتى المنحر، مكان في منى آنذاك كان مخصصا للنحر، فنحر هديه، وكان معه عليه الصلاة والسلام 100 ناقة. وعلي رضي الله عنه خرج من اليمن حاجا يقول في تلبيته: أهللت ما أهل لي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأشركه في الحج.
100 كانت مع النبي
صلى الله عليه وسلم.
ما أحضر علي،
قد يكون لا يذكر الساعة. هذه 100 ناقة نحر منها صلى الله عليه وسلم 63 بيت،
كلها في آخر الضحى
تقريبا، بعد ما رمى. هو رمى بعد طلوع الشمس، ثم نحر في أول الضحى، نحر 63 جذع، مجرد نحر. طبعا يترك الجزارين قضية تقطيعها، لكن مجرد نحر. ثم
لكن يصح تدافعها، ثبت هذا أو كانت تتدافع؟
كانت تتدافع، وراه أحمد في المسلم سند صحيح، أنها تأتي على شكل هيئات 5 أو 6، وكانت تتسابق أيهن يبدأ بها. هذا من عظيم كرمته صلى الله عليه وسلم عند ربه. فنحرها من بيده، وترك لعلي رضي الله عنه الباقي، ينحر ما غبر أي ما بقي. فلما نحر صلى الله عليه وسلم بعد ذلك أتى الحلاق. إذن الآن تم انسكان الرمي والنحر، ثم أتى إلى الحلاق فحلق رأسه. وقيل أن الحلاق اسمه معمر، جاء في بعض الروايات معمر بن عبد الله.
حلقه
حلقه بالموس.
البعض العلماء يفرضونها موس هكذا بالموسي بالموسى
يظهر لي
لفظها صحيح
لفظها صحيح وانه واسع الامر
آه. يعني
فلما حلقه قاله صلى الله عليه وسلم
حلق شقه
حلق شقه لما قال له كي يعني يخاطبه كيف ان الله من عليه ان نبي الامه يسن له راسه والموسى بيده فقال هذا من فضل الله علي كلمة المحور ثم قسم شعره بين الناس وظفر أبو طلحة
الشق
الأيمن وبالناصية وقسم هذا بين الناس صلى الله عليه وسلم ثم بعد ذلك
هذا يجوز التبرك
لكن أنا لم يقل شيء يعني. ثم إنه صلى الله عليه وسلم أتى بيته مكان إقامته خيمته فطيبته عائشة لحله قبل أن يطوف بالبيت تحلل من إحرامه وطيبته عائشة لحله كما طيبته لإحرامه وتطيب في الإحرام يكون في البدن لا في الثوب على الأظهر وإن قال بعض العلماء لكنهم يجب ثم إنه عليه الصلاة والسلام أتى البيت الحرام
لكن أكل من
أكل من قدم له شيء في مرق
عليه الصلاة.
ثم إنه صلى الله عليه وسلم أتى مكة فطاف بالبيت طواف الإفاضة المقصود بقول الله تعالى وليطوفوا بالبيت العتيق وقد أجمع العلماء على أنه ركن من أركان الحج لا يتم الحج إلا
هذا طواف الإفاضة
طواف الصدر طواف الزيارة له أسماء العدة هذا صلى الله عليه وسلم وجاءت روايته رواية تقول إنه صلى الظهر بمكة ورواية تقول إنه صلى الظهر بمنى وبعض العلماء يجمع بينهما فيقول صلى الظهر بمكة ثم أراد
صلى بالناس
صلى الله عليه وسلم لا لم يكن على ليس على الحجاج صلاة
خطبته وين كان؟
خطبته كانت في منى بعد أن عاد
بعد عودة الطواف
بعد عودة الطواف لكنه عليه الصلاة والسلام طاف طواف الإفاضة ثم اختلف صلى مكة أو صلى بمنى كما بينا بكل جاءت الروايات والأظهر من صلى بمكة ثم عاد الصلاة في منى حتى يأتم به من لم يصلي ثم إنه صلى الله عليه وسلم لهذا يكون قد أدى أعمالا أربعة هذه الأعمال الأربعة هي التي جعلت التي يظن أنها سبب في تسمية يوم العيد بيوم الحج الأكبر لأن هذه المناسك الأربعة لا تجتمع لم يسعى صلى الله عليه وسلم سعى على أنه كان قارما وسعى مع حج وليس على القارن إلا سعي واحد وكان عليه الصلاة والسلام قد سعى أول ما قدم لأنه كان قارما سعى مع طواف القدوم
لأنهم يقولون عملين من خمسة الآن
وبعض هذا ما قال للشافعي لا يجد دليل معروض لكن النبي صلى الله عليه وسلم كان حج قارنا وليس على القارن إلا سعي واحد وقد سعى صلى الله عليه وسلم ما حج أما من حل من إحرامه مبكرا من أصحابه متمتعا هذا الذي عليه سعيه أما هو لم يسعى وإنما هذه
خطبته في يوم النحر
خطب في يوم النحر خطب في يوم القر أول أيام التشريق قد تكون ضحى أظنه بعيد لأن هذا لا يوجد متسع من الوقت لكن يظهر أنه بعد
عودة إذا قلنا خطبة يا شيخ وش مراد
وقف في الناس
وقوف يعني
وقوف
ليس المراد
يعني كان تعبير الناس لا لأنها تكون مقرونة بصلاة
آه.
كانت في
جمع يعني مثل المحاضرة
مثل المحاضرة أو الكلمة
آه.
الآن يعني ألقى خطبة لأنه صلى الله عليه وسلم عنه يؤخذ الدين فلا بد أن كل بعد فترة يبين للناس شيئا حتى قال بعض العلماء كما حكاه ابن القيم غير أن خطبته في يوم عرفة لم في يوم النحر لم تكن بعيدة عن خطبته في يوم عرفة يعني المواضيع التي طرقها وكذلك ما طرقه في يوم القر صلى الله عليه وسلم هو اليوم الأول من أيام التشريق وأن الحجاج فيه يقرون ولا يذهبون إلى غيره لأن الثبات هو أقل يعني.
أحسن الله إليكم أيضا في قوله تعالى ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس
هذه بعض العلماء يقول إن الآية فيها تقديم وتأخير والناس قيل من المقصود به إبراهيم عليه الصلاة والسلام وقيل مقصود غلبة الناس وذلك أن قريشا كانت تأنف أن تخرج إلى الحل. فلما في يوم عرفة لما ذهب النبي صلى الله عليه وسلم إلى عرفة ما كانت قريش تشك أبدا أنه لم يتجاوز مزدلفة سيبقى معه لأن النبي عليه الصلاة والسلام قرشي، لكنه تجاوزها أي مزدلفة حتى أتى عرفة. لكن الإشكال أن الله رتب قال فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام اذكروه كما هداكم إن كنتم من قبله لمن الضالين ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس استغفروا الله إن الله غفور رحيم. فقالوا إن الترتيب هنا في تقديم وتأخير، وهذا قاله الطبري. بعض العلماء يقول إن ثم هنا ليست للترتيب والتأخير، ليست للترتيب وإنما معنى الواضح، ويحتجون يعني لا بد من دليل لأن ثم تأتي معنى الواو، لأن الله جل وعلا قال وما أدراك ما العقبة فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا متربة. ماذا قال بعدها؟ قال ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة. طبعا لا يستقيم ثم هنا الترتيب لأنه مؤمن من قبل أن يفك الرقبة، لكن قال ثم هنا المعنى الواو أي وكان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة، فجعلوا ثم في آية البلد هي المعنى الواو، كذلك هنا في سورة البقرة المعنى الواو. وهذه أحد الأقوال في المسألة. ولولا الإجماع المنقول وإن كان يثبت بكثرة لقلنا إن الترتيب ثم أفيض من حيث أفاض الناس أي الإفاضة من مزدلفة إلى منى، وهذا يجعل الآية على سياقها وعلى ترتيبها ولا يكون في ذلك حرج.
ربط دائما في مثل هذه الآيات الاستغفار والذكر بنهاية الأعمال، فإذا فرغت فانصب ثم أفيض من حيث الناس واستغفر الله إذا قضيت مناسككم فاذكروا الله.
نعم الاستغفار بعد الصلاة. الاستغفار بعد الصلاة، الاستغفار يشعر العبد أن عمله كان فيه تقصير. الله يقول بلدة طيبة ورب غفور، مع أنه قال بلدة طيبة حتى لا يفهم أنهم خلوا من الذنوب، فقال رب غفور حتى يعلم حاجتهم إلى ربه. فعلى هذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يستغفر بعد صلاته، وهذه أجل الأماكن وأشرفها وأعظمها ومشاعر عظيمة، والعبد فيها متلبس بالإحرام وفي أوبة وتوبة وعبادة للملك العلام، ومع ذلك يؤمر بالاستغفار لأن الاستغفار في ذاته عبادة. فما حكى الله عن صالح النبي عليه السلام قال لولا تستغفرون الله لعلكم ترحمون.
خلينا لسه بربط بين آيتين في قوله تعالى وكنا بنأخذها إن شاء الله في اليوم الثاني عشر، لكن فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم أباكم أو أشد ذكرا. وفي آيات الحج لما ذكر الانتهاء ثم ليقضوا تفتهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق، هنا لا يشعر بأنه نهاية مناسك، وهناك يشعر بنهاية مناسك.
أي فإذا قضيت مناسككم يقول جمهور العلماء أنها محمولة على المبيت بمنى أيام التشريق، وأما ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم، فالتفث أشبه بما يتعلق بالبدن من طول الأظافر والشوارب وأشياء ذلك، يعني لم نقول أوساخ، يعني تعلقات البدن من طول السفر وكون الإحرام حال الإحرام. فلما يقضوا تفثهم يقضوا تفثهم إذا حلوا من إحرامهم، ويكون هذا في يوم النحر، فيقضوا تفثهم يحلقوا رؤوسهم يقلموا أظافرهم ويطيبون كما جاء في حديث عائشة أن الطيب كان من المعين عنه.
نعم.
وليطوف البيت العتيق قلنا إنه طواف الزيارة طواف الإفاضة، هذا منحى ليقضي تفثهم وليوفوا نذورهم من الهدي والقرابين التي جاءوا بها. وأما قول الله جل وعلا فإذا قضيتم مناسككم فإنه وإن أطلق إطلاقا عاما إلا أن جمهور المفسرين يرون أن المراد به الخاص، وهو قضية المبيت في منى أيام التشريق، لأن أيام التشريق أنيطت جدا بذكر الله في قوله صلى الله عليه وسلم أيام منى أيام أكل وشرب وذكر لله عز وجل. فهنا يقول الله فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا. وكانت في تلك المحافل في الجاهلية هي مواطن للتعظيم والمدح وإنشاد الأشعار في مفاخر كل قبيلة.
بالنسبة للبدن والأضاحي تريد أن نتحدث عنها اليوم شيء؟
طيب
لكن آياتها طويلة، سأقف أيضا معها إن شاء الله ربما الغد وبعد الغد، لكن أختار بعض الآيات إذا أذنتم أحسن الله إليكم. ذلك ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه وحلت لكم الأنعام إلا ما يتلى عليكم فاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور.
نعم الله تبارك وتعالى يبين تعظيم حرمات الله، وتعظيم حرمات الله القاعدة فيه أن كل حرمة تعظم كما عظمها النبي صلى الله عليه وسلم. من حرمات الله المشاعر المقدسة هذه كلها عظيمة من حرمات الله. وقد كان للقرشيين الكفار جملة أهل الأوثان مواطن يذبحون فيها وأماكن يتعمدون الذبح فيها لأصنامهم. فلما شرعت لهم الذبائح بين الله لهم أنه لا بد من الفرق ما بين ما اعتادوا عليه في الجاهلية من العبادة للأصنام أو عند مكان صنم كان يعبد، وأن العبادة لابد أن تكون بمنأى مكان عن ذلك، وفي نفس الوقت لا تكون لأوثانهم إنما تكون لرب العزة والجلال. كما قال ربنا والبدن جعلناه لكم من شعائر الله فاذكروا اسم الله عليها صواف فإذا وجبت جنوبها فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر كذلك سخرناها لكم لعلكم تشكرون في آيات سورة الحج.
نعم. ولن ينال الله
لكم. لن ينال الله لكمها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. العبرة إخلاص القلب إخلاص منه. لكن من تعظيم شعائر الله في أن الإنسان يعني أغلاها ثمنا أشدها استثمنها. أن يسلم ضحى بكبشين أم لحين أقرنين عليه الصلاة والسلام سمى الله وكبر على كل أحد منهما. فالإنسان من تعظيمه لشعائر الله إذا كان ذا قدرة أن هذه البدن أو هذه البدن أو هذه الأضاحي جملة سواء كانت بقرا، أن البدن يطلق على البقر والبقر والإبل على الصحيح ولا يطلق على الغنم، لكن الغنم سواء كانت كبشا أو معزن أو ضأن أو خلافه بعمومها كل ذلك يجب الإنسان أن يبحث عن أطيبها لحما وأكثرها صحة وما أشبه ذلك ما يغلب على الظن أن فيه تعظيم شعائر الله. ولا يحسن في ظني ولا أجزم به أن يجادل الإنسان
سير.
في السير، لكن يجادل في قضية أنه يخشى أن يكون بها أذن أو مرض أو عيب فهذا من حقه، بل يستحسن يعني يرد يتقرب إلى الله. لكن في السعر
لا
يجادل كثرة ولا يماطل به كثرة، هذا من تعظيم الحرمات.
شيخ معنى شيخ غائب قد أكون أنا مخطئ الحقيقة، يعني معنى التعظيم هنا أصبحت مسألة الأضحية عند الناس شبه ما تكون يعني ما نقول عادة أيضا حتى ما نظلم الناس ونبخسهم حقهم، لكنها من أعمال ذاك اليوم هو هذا الاجتماع. كيف يكون التعظيم؟ شو المعنى المراد بالتعظيم؟
التعظيم هو لن ينال الله لحومها ولا دماؤها، أي ليست القضية في لحم أو دم، لابد أن يختلط هذا
بمعنى
بنية قلبية عظيمة يراد بها أنني أفعل هذا إجلالا لله. والدليل يعني حتى يعني لابد أن تصحب المسلم، لو نفرض أن صالحا أو فهدا أهديت لهم ذبائح قبل صلاة الفجر من يوم العيد ووضعناها في ثلاجاتنا، فأهلي وأهلك في غنى عن اللحم أهديت لنا ذبائح قبل العيد، مع ذلك السنة العظيمة في حقنا إن لم نقض وجود الأضحية أن نضحي، لأنها ليست شاتحة، ليس المقصود منها أن أبنائي جوع أريد أن أطعمهم، فإذا كانوا شبعا من اللحم لا حادث للأضحية، لا ليس هذا المقصود، حتى لو تهرقها ولا يأكل منها أحد أصبحت أضحية، إنما المقصود إهراق الدم إجلالا لله. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم من ذبح قبل الصلاة فهي شاة لحم، مع أنه ذبح قبل الصلاة، والله جل وعلا نهى عن التبذير نهى عن الإسراف. لو كانت القضية قضية إطعام لا حدث لي أن نقول لرجل ما بين الصلاة وما بين وقبل الصلاة والصلاة ساعة واحدة نقول له ذبح بعد الصلاة، هذا تبذير، لكن ليس المقصود من هذا الإطعام. ولهذا أنت تلحظ أن النبي صلى الله عليه وسلم ثمة أمور لا يبشرها بنفسه، فقد كان هناك أحد لسواكه وكان أحد يسب عليه الوضوء أمثال ذلك، لكن نلحظ في يوم النحر أنه يباشر صلى الله عليه وسلم ذبح أضحيته
بريس،
ولم يقل يا أسامة يا بلال يا ربيعة بن كعب يا عبد الله بن مسعود من كان حوله عليه الصلاة والسلام، وإنما يباشر ذبحها بنفسه. هذا الذي يجب أن يستحضره الإنسان. ولهذا أنا لا أريد يعني أن أطول على يعني أو أتقدم بين يدي أحد، لكن قضية إن الإنسان يجعل أضحيته خارج بلاده ويبعث بها يعني هذا لا يجب، المقصود الشرعي منها، لأن ليس المقصود من الشرع من الأضحية الإطعام، الإطعام واقع تبع، إنما إهراق الدم. ولهذا يعني الإنسان الذي يذبح أضحيته بنفسه أو إن كان لا يعرف لا يحسن الذبح يقف عليها، هذا أقرب إلى الله من شخص يحرر مستندات وأوراق ثم يبعث بها ويقول هذه هناك محتاجون. يوجد فارق. نحن لا نقول لا تعطي المحتاجين، لكن هؤلاء المحتاجون يعطون من الصدقات العامة. فعندك عام كامل في أي وقت ممكن تبعث إليهم، أما أن تخصه بيوم النحر لا، يوم النحر أضحية يراها أبناؤك فيحيون وينشؤون على ملة إبراهيم.